بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
في المجلد الثاني من القصود الكافي، طبعا هذا الكتاب لابد أن يطلع عليه المؤمنين، لأن فيها الروايات الأخلاقية. هذه الروايات الأخلاقية ضروري أن المؤمن يطلع عليها، حتى بعض الأشياء الخافية، كثير من الأشياء إذا ما نطلع عليها من الروايات تعتبر كنوز مفقودة بالنسبة لنا. لابد أنه نطلع على هذه الكنوز، والإنسان حياته قد تتغير على أساس رواية واحدة، حيث يشعر أن حياته انقلبت 180 درجة من حال إلى حال. وبعض المؤمنين كانوا يحضرون دروس الأخلاق، تصير الحالة عندهم يقول أنا حياتي تغيرت من بعد ما سمعت هذه الدروس. هذا الكتاب أنصح الشباب أنهم يقرؤونه. طبعا بعض الروايات الصعبة يطوفونها إذا ما يعرفون شرحها، أكو روايات سهلة موجودة ممكن الاطلاع عليها. في هذه الرواية هذا الراوي يقول: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا نريد أن نعرف ما معنى القلب السليم حتى يمكن لنا أن نتصف بهذه الصفة، نكون من أصحاب القلوب السليمة، حتى لا نكون من أصحاب القلوب غير النظيفة، نكون من أصحاب القلوب الطاهرة. والإنسان هو المستفيد، الإنسان إذا طهر هذا القلب هو المستفيد. هناك بعض الفيوضات الإلهية سوف تلقى عليه، قد ينفتح بعض الأشياء له، حتى بعض الأمور الغيبية قد يراها، تنفتح عليه بعض العلوم التي لا يمكن دراستها في الكتب، ما يلقاها في الكتب. هذا ما يحس فيه إلا الإنسان اللي يكون قلبه قلب سليم، بحيث ينفتح بينه وبين الله خط، هذا الخط يتلقى منه بعض العلوم التي لا يمكن الحصول عليها عن طريق الكتب، عن طريق القراءة. هذا ما يحس فيه إلا اللي يمشي في هذا الطريق. فيقول الإمام الصادق عليه السلام: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. طبعا الآن قاعد يتكلم عن صفة عالية، يعني قد يكون الأوحدي من الناس، قليل من الناس يتصفون بأنه لا يوجد في قلبه أحد إلا الله عز وجل، يعني يتناسب مع الأنبياء عليهم السلام، مع الأئمة عليهم السلام، مع الناس اللي يكونون من أصحاب الأئمة المقربين. فإذا نحن عندنا أمثلة، يعني كأنه الرواية تريد أن تطرح الحالة المثالية القصوى، حيث أن الإنسان يسعى لمثل تحقيق هذه الحالة الموجودة كحالة مثالية. والإنسان دائما حينما يريد أن يتحرك لابد أن يكون أمامه مثال اللي هو يمثل الحالة القصوى، اللي قد نطلق عليه مثل الإنسان الكامل، وأنت تسعى إلى هذا الإنسان الكامل. أما إذا الإنسان يأخذ شخص هو إنسان ناقص كقدوة بالنسبة له، نعم يصل إلى مقدار، لكن لو كان يرى الإنسان الكامل كمقياس ممكن يتعدى هذا القدوة الناقص، يقدر يسعى أكثر ويتخطى حتى في حركته. فإذا يريد أن يتكلم الآن عن صفة القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. يعني هذا القلب الآن احنا في الأمور الدنيوية الموجودين حاليا، الإنسان عادي يقول أنا قلبي خالي من أي شيء، يعني ما أخذ من الدنيا شيء، يقول لا، مو هذا المعنى. يعني الإنسان قد يأخذ الأشياء من الدنيا، بس يقولون بأنه ما يحدث عنده تعلقات قلبية. شو معنى التعلقات قلبية؟ احنا في هذه الدنيا، كل الدنيا بكل ما فيها من أشياء عبارة عن وسيلة للآخرة. يعني لابد أن ننظر أن الدنيا كما في الرواية أن الدنيا مزرعة الآخرة، فنظرنا أنه هذه الدنيا نريد أن نزرع فيها حتى نحصد الحصاد في الآخر. فكل ما هو موجود في هذه الدنيا عبارة عن وسائل للتحرك إلى الآخر، مجرد وسيلة. الإنسان يأكل، يشرب، ينام، يسكن في بيت، عبارة عن وسيلة للتحرك إلى الآخر. فإذا يتعامل مع الوسيلة فقط أنها وسيلة، معناته ما عنده تعلق قلبي. أما إذا صار بأن يحول الوسيلة إلى هدف، معناته صار عنده تعلق قلبي. مثلا السيارة هي عبارة عن وسيلة نقل، إذا صارت السيارة هدف للإنسان تتحول إلى أنه يبي يكشح مثلا بالسيارة أمام الآخرين، انقلبت الوسيلة إلى هدف، فمعناته هذا راح يصير عنده تعلق قلبي بالسيارة. والإنسان قادر، كل إنسان قادر أنه يتعامل مع الدنيا على أساس أنها وسيلة فقط. أنا أحتاج الشيء المعين لقضاء الحاجة الفلانية في حدود الوسيلة، فإذا في حدود الوسيلة أنت إنسان زاهد، فتصير زاهد لأنه ما عندك تعلقات قلبية. فإذا الزهد أمر سهل بالنسبة لكل إنسان، لا يكون عندنا التصور السابق أن الزهد شيء صعب بالنسبة للإنسان، وأن الزاهد لازم يكون أنه ملابس مرقعة، يعيش فوق جبل، ما له شغل بأوضاع المجتمع، ما له شغل بما يجري في العالم. نقول لا، الزاهد هو الذي ليس لديه تعلقات قلبية، يعني أنه يتعامل مع الدنيا كوسيلة ولا يحولها إلى هدف، وهذا كل إنسان قادر عليه. إذا تتعامل مع الأشياء كوسائل، كل شخص يستطيع أن يكون زاهدا بل في قمة الزهد، حتى لو أنه يتعامل مع المجتمع، يكون في بيته، زوجته، أولاده، أصدقائه، يشارك في المراكز، في الأعمال، تقدر تكون إنسان زاهد. ما يصير عندك تعلق قلبي، يعني ما تحول الوسيلة إلى هدف، وهذا أمر سهل وميسور للجميع. فإذا الزهد مو حكر على طائفة دون طائفة ولا فئة دون فئة. الشاب ممكن يكون زاهد لو يعرف كيف يتعامل مع الدنيا، يصير زاهد، وهو منذ أن يكون صغير السن يستطيع أن يكون زاهدا ويمشي في حياته، وتنفتح له بعض الأبواب الغيبية، بعض الأمور، هذا الخط ينفتح مع الله عز وجل. فشوف شاب متدين ملتزم بأحكام الدين، ما يرتكب معاصي، ما يرتكب المحرمات، هذا يكون قلبه سليم، قلبه نظيف، ممكن أن يتلقى هذه الفيوضات الإلهية. فإذا إذا ما يصير شغل للإنسان بحيث يشغل عن الله عز وجل، إن كثيرا ما نغفل عن وجود الله، هذه الغفلة ليش تصير؟ لأن عندنا تعلقات قلبية. فالإنسان اللي من يصير عنده تعلق قلبي بنفس النسبة يغفل عن الله عز وجل، فحينما يريد أن يقدم على أي عمل من الأعمال يشوفه يغفل. ليش يغفل؟ لأن أكو تعلق قلبي موجود عنده، لأنه بعض الوسائل حولها إلى أهداف، فصار عملية الشغل القلبي. قد الإنسان ينشغل ببيت، قد الإنسان يصير عنده تعلق قلبي، وانتو بكرامة بنعال من يشتري نعال مثلا غالي، يصير يحس أكو شيء، أكو علاقة تصير مع هذا النعال والحذاء، بحيث يحب أن الناس يشوفون هذا النعال الغالي على ريوله مثلا هو يمشي. هذا عبارة عن تعلق قلبي، بحيث أن الإنسان ينزل في مستوى إلى مقدار النعال. الإنسان هذا كمثال، ممكن أي شيء آخر، سيارة السركة مثال للتعلق القلبي. الإنسان في بيته مع زوجته مع أولاده، حينما يصير العلاقة مع الزوجة والأولاد علاقة طاغية، بحيث تتحول أيضا إلى تعلقات قلبية مع الأولاد. فإذا الإنسان خلوه، وهذا أمر وجدان الإنسان يشوفه. أنت الآن لما الآن منخلص الدرس، شوف راجع علاقاتك مع الأشياء الموجودة حواليك، كل الأشياء الموجودة، شوف أنه كيف تتعامل مع هذه الأشياء الموجودة. يعني وأنت حتى الإنسان قد يكون قلم يتعلق قلبه بقلم. أحد الأشخاص قبل سنوات كان شاري قلم ب120 من هذه الماركات، والإمادة قد يكون أسعار أعلى من هذا. هذا الأخ ضيع القلم طوال اليوم وهو يفكر، ويتصل من شخص إلى شخص، ما لقيت قلمي، 120 دينار شاري. فكان يتصل يعني طول اليوم مشغول، فقط اتصالات، يا جماعة ما حد شاف قلمي، المهم بعد كم يوم أنا شفته سألته لقيت قلمك؟ قال إيه لقيت القلم. بس الانشغالات الذهنية خلال هالكم يوم من أجل قلم، لو أنه كان مشتري قلم بسعر رخيص حتى لو ضاع منك تحس ما عندك علاقة مع القلم، ضاع ضاع اشتري غيره. فإذا انت راجع الآن بعض الأمور الموجودة حتى تملكها تحدث معاها تعلقات، هذه التعلقات تشغل فكرك. متى يظهر؟ لما نضيع هذا الشيء، لما تفقد الشيء. فالإنسان يشعر بأنه أكو شيء داخل قلبه بحيث متعلق مع هذا وما يقدر، أكو علاقة موجودة متكونة، وتتفاوت هذه العلاقة بأنه قد تكون علاقة ضعيفة تصير أقوى تصعد إلى منتهى القوة، بحيث إذا فقد هذا الشيء، شوف بعض الأشخاص يفقد له شيء يبكي على هذا فقدان هذا الشيء. طب ليش يبكي؟ مع أن أنت طالع تضحك على أنه هذا الأمر مو مهم، قد يكون أمر حتى لو سعره رخيص بس أكو تعلق معه. هذا التعلق مفروض الإنسان يتركه، لأنه بمجرد ما يحدث عند الإنسان علاقة مع شيء بنفس النسبة، النسبة مع العلاقة مع الله تقل. وصار إذا صار علاقة عكسية يسمونها عكسية، إذا زاد من جهة ينقص من الجهة الثانية. فعلاقات الإنسان بمصادق الدنيا لابد أنه كله يراجح، بحيث يبدأ صفحة جديدة أنه هذه الأمور اللي أنا الآن موجودة حوالي أحدد علاقاتي معها، ما تتحول إلى تعلقات قلبية، ما تتحول إلى أهداف. أتعامل مع القلم كوسيلة للكتابة، أتعامل مع السيارة كوسيلة للنقل، أتعامل مع الأشياء كلها في الحدود اللي نقضي فيها حاجاتنا. أما إذا صار له أكثر من هذا يريد أن يظهر هذا الشيء أمام الآخرين، معناته تحولت الوسيلة إلى هدف بالنسبة لهذا الإنسان. فيصير مقياس نسمع تعلقات قلبية تعلقات قلبية، بهذا المعنى أن التعلق القلبي معناه تحويل الوسيلة إلى هدف بالنسبة للإنسان. يصير مو في حدود الوسيلة وقضاء الحاجة، يتحول إلى أكثر من هذا. إذا صار أكثر من هذا معنى ذلك أن الإنسان عنده تعلقات قلبية. ثم قال عليه السلام: إذن القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، لا يوجد فيه أحد إلا الله عز وجل. طبعا قلنا بأن هذه درجة عالية، الإنسان يحاول أن يصل إلى هذه الدرجة العالية، وهذا ممكن أن الإنسان يصل، مو أنه أمر مستحيل بالنسبة لنا. أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يصلون لهذه المراتب، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه وصل إلى هذه المرتبة، بحيث يقول ذاك أنه دخل إلى بيت سلمان رضوان الله تعالى عليه وجد فيه ثلاثة أشياء، وجد فيه عند ماعون للطعام، وعند مطهر شيء يطهر فيه، وعند إجامة لغسل الثياب. الثلاثة فقط في بيت سلمان، لذلك حينما حدث الفيضان أو كذا استطاع أن يخرج مباشرة من بيته، خذ هذه الثلاث أشياء وطلع. قال: فاز المخفون. فإذن هذه الحالة عند الإنسان الصغير، فاز المخفون ما يقصد فقط في الدنيا، فاز المخفون يعني في الآخرة. الآن لو صار شيء معين مثل أيام الأزمة، وهذه اللي حكتوا عليها، ولا بعضكم بعضكم مولود بعد الأزمة، كل حد فوقت الأزمة، شوفوا بعض الأشخاص مثلا طلعوا لهم مثلا لوري كامل من الأغراض اللي موجودة في بيوتهم حتى يأخذونها معاهم. فهذه الحالة موجودة لأنه ما يقدر يتخلى عن هذا البيت، فصار أنه صار أكو علاقة قلبية بحيث أغراضي لازم تنتقل معي، ما أقدر. لو كان ما عنده شيء أو أشياء ما لها قيمة في البيت يخرج فقط هو لوحده، ما يكون يحاكي أنه يأتي بسيارة يستأجرها ويأخذ وقت. البعض تأخروا حينما خرجوا بعد وقفوهم على الحدود ما قدروا يطلعون، رجعوا مرة ثانية بنفس الأغراض اللي كانت موجودة معهم. فهذه الحالة هذا التأخير وين صار؟ بسبب هذه الأغراض اللي كانوا عندهم، كانت موجودة عندهم، يا التأخير صار بسبب هذا، فصارت هذه الأغراض بلاء عليهم، بلاء لأنهم تأخروا في طلعتهم وقفوهم عند الحدود. ثم يقول عليه السلام: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. القلب الذي يكون فيه شرك طبعا الإنسان المؤمن ما يعبد إلا الله عز وجل، ما عنده عبادة لأشياء ثانية كإله ينظر إلى الله عز وجل، لكن يكون عنده شرك من ناحية عملية. هذا الشرك الإنسان الآن حينما يطيع الشيطان هو ما يعبد الشيطان، نحن نقول أن الإنسان يعبد الشيطان وما يخلي الشيطان مثال له ويعبده يتوجه له بالعبادة، وإنما يأخذ كلام الشيطان وينفذ من ناحية عملية. الشيطان حينما يوسوس للإنسان وخاصة الشباب، الشباب باعتبار أنهم الشهوة الجنسية تصير طاغية عندهم، فالشيطان يجد له باب يدخل من هذا الباب حيث يوسوس، أنه مثلا بعض العادات قد يمارسها الشاب، النظر المحرم الصير عنده بسبب هذه الشهوة الطاغية الموجودة عنده، هذا الشاب لابد أن يلتفت في هذا العمر حينما يستطيع أن يسيطر على نظراته على شهواته. تأكد هذا الإنسان حينما يكبر راح يصل إلى مقامات عالية من حيث الإيمان. أما إذا استطاع الشيطان أن ينتصر على الشاب في هذا العمر وبهذه النقاط السوداء في قلب الشاب، ما راح تخليه في المستقبل يقدر يتحرك ويتكامل بصورة سريعة، لأن الأثر يظل موجود. هذا الإنسان اللي يرتكب المعصية الأثر ما يذهب من قلبه 100%، يظل أكو بعض النقاط السوداء الموجودة في قلبه، هذا راح يخليه عنده نوع من الحركة والتكامل، ما راح يصير تكامل سريع غير هذا الشاب النظيف اللي ما يرتكب معاصي لا من حيث النظر لا من حيث بعض الأفعال، ما يرتكب معاصي، هذا مؤهل أنه يصل إلى مقامات عالية حينما يكبر يتقدم في العمر، لأنه قاعد يتكامل الآن. وانتصار الشاب على شيطانه في بداية حياته يؤهله أنه بعد عملية الانتصار على الشيطان حينما يكبر عملية سهلة، ورح يصل إلى حتى مقامات عالية يحصل عليها. ندوركم الآن في هذه المرحلة لا ترتكبون المعاصي، معاصي كانت صغيرة أو كبيرة، وشوفون أنه الأثر إن شاء الله بعد من 7-5 سنوات 10 سنوات تقول الحمد لله الذي لم أرتكب معصية في عمر الشباب، وتستانس من نفسك، صار عندك تحس أنه حالة ثانية موجودة عندك غير ذاك الشاب اللي يرتكب المعاصي من يكبر يظل ذاك الأثر السابق موجود، من يتذكر يشمئز من نفسه. طبعا صار متدين فيما بعد يقول يا ليت يرجع فيني الزمن ما كنت ارتكب تلك المعاصي حتى لو معاصي صغيرة كانت. فإذا الإنسان اللي يطيع الشيطان معناته أشرك في عبادة الله، لكن مو العبادة اللي توجه عملية العبادة، ولكن العبادة العملية، أن الإنسان يطيع الشيطان يحول هذه الوسوسة إلى عمل بالنسبة له، نقول أن هذا الإنسان أشرك بالله من ناحية عملية. فإذا الإنسان ما يشرك بالله من ناحية عملية، هذا الإنسان معناته لا يوجد في قلبه شرك. حتى الإنسان مو فقط أنه الشيطان، كذلك حتى الإنسان حينما يتوجه إلى طاعة النفس، النفس تأمر بالسوء، الإنسان هذه النفس تأمره الجانبين الموجودين في الإنسان، جانب الخير وجانب الشر، وإنا هديناه النجدين، أكو هناك وسوسة داخل نفس الإنسان تدفع إلى ارتكاب المعاصي، سواء الآن الإنسان يسمع الشيطان وسوسة الشيطان أو أنه يسمع وسوسة النفس وتتحدث تأمره بالسوء، أيضا يعتبر مشركا من ناحية عملية مو من ناحية العبادة. وكل قلب فيه شرك، شرك أو شك فهو ساقط. هذا الشك الإنسان بسبب تعلقه بالدنيا راح تصير في قلبه بعض الشكوك، كثيرة شبهات كثيرة ترد إليه، وبعض الشبهات من أين تأتي؟ هو دور الشيطان أن يزين للإنسان الأعمال، يعني دور التزيين مو أكثر، الشيطان ما عنده سلطة على الإنسان، الإنسان باختياره يعصي الله عز وجل، فقط دور الشيطان أنه يزين لك العمل، هذا العمل المحرم يوسوس ويقول لك لا هذا خوش عمل اقدم عليه، أنت قد تشعر بلذة قد تستانس من هذا العمل فيزين لك هذا العمل. فإذا الشيطان اللي يقول والله الشيطان مثلا خلاني أسوي هذا، لا، الشيطان ما خلاك تسوي هذا، الشيطان فقط وسوس لك، زين لك العمل. أنت بإرادتك تقدم على ارتكاب المعصية، بإرادة الإنسان يرتكب المعاصي. إذن دور الشيطان أن هذا مثلا يفرض من باب المثال أنه هذا مثلا استكانة الشاي يزينها، يقول والله خوش استكانة لك، فعملية التزيين في العمل المحرم يعطيك أنه ممكن تلتذ مثلا لذة مؤقتة، يزين لك هذا العمل أن هذه اللذة مطلوبة، ويحاول أنه يوسوس حتى يزين للإنسان مثل هذه الأعمال. فإذن فقط دوره دور الوسوسة، ما عنده سلطان على الإنسان بحيث أنه يمشي من مكان إلى آخر، يقول له أقدم ويجبر على العمل. فإذا الإنسان مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن ارتكابه للمعاصي، مسؤول عن الإتيان بالواجبات، مسؤول عن عمل المستحبات، ترك المكروهات إلى آخر هذه الأعمال الموجودة. فالإنسان مسؤول عن عمله، لذلك يحاسب. فهذا الإنسان كل ما يتعلق قلبه بالدنيا راح تزداد عند الشكوك، والإبليس يدخل لأنه يسبب له بعض الشبهات، قد يكون في عقيدة التوحيد يسبب له بعض الشبهات، في النبوة يسبب له، في الإمامة يسبب له بعض الشكوك. فهذا القلب يكون قلب فيه شكوك، فإذا كان القلب فيه شك أو فيه شرك فهو ساقط. وهنا معنى الساقط أنه يعني ساقط عن التقرب إلى الله عز وجل، ساقط عن قربه لله عز وجل، يعني ما له قيمة هذا القلب. الإنسان الذي يسقط ليس له قيمة. لكن هذا القلب الذي يكون فيه شك أو فيه شرك، يعني فيه تعلقات قلبية، هذا الإنسان أو هذا القلب يكون ساقط عن الاعتبار، ما له اعتبار. طبعا بمقدار اللي هو الإنسان ممكن يكون بعض الأشياء بنسبة 10% 20%، المهم هذه التأثيرات على القلب من الصير. نعم قد الإنسان عنده إيمان، والإيمان على درجات، الإخلاص على درجات، العبادة على درجات، قد متحقق ب 90% 10% 20%. لكن الآن الرواية تحاول تبين قيمة 100% حتى الإنسان يسعى لهذه 100%، قد تصل إلى نسبة من هذه النسبة العالية. وفي الروايات عندنا حينما تطرح مثال الإيمان أن الإيمان كذا، يعني الإيمان الخالص، الإيمان اللي هو بدرجة 100%، فيطرح لك المثال، يطرح لك القدوة حتى الإنسان يسعى إلى هذا المقدار وهذه القدوة. قال وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. إذن هذا القلب السليم الذي لا يوجد فيه أحد سواه، لا يوجد فيه شك، لا يوجد فيه شرك، شنو راح يصير حالته؟ أنه صار عنده حالة الزهد. فحالة الزهد هو الإنسان اللي قلبه متعلق بالله عز وجل وما عنده تعلقات قلبية، بمعنى قلنا أنه لا يحول الوسائل إلى أهداف. فإذا كان القلب كذلك فمعنى ذلك أن هذا الإنسان إنسان زاهد. وهذا الزهد ممكن يكون للجميع، مو أنه حكر على فقط والله العلماء يقدرون يصيرون زهاد، ولا حتى أنت أيها الشاب يمكن لك أن تكون زاهدا، تعامل مع الأشياء على أساس أنها وسائل للوصول إلى الآخرة. فهؤلاء أرادوا الزهد في الدنيا لأي شيء، لتفرغ قلوبهم للآخرة. ما عندهم تعلقات قلبية، يأكلون يشربون يعيشون مثل الناس، ولكن حالتهم القلبية مو مثل حالة الناس. أنت تأكل وغيرك يأكل، لكن ذاك يأكل بتعلق قلبي وأنت تأكل بدون تعلق قلبي، لأن جسمك يحتاج إلى الطعام، فتتعامل مع الطعام على أساس أنه وسيلة لتقوية البدن. أما الشخص اللي هدفه أنه يتلذذ بالطعام، شوفوا في شهر رمضان مثلا بعض النساء يدخلون المطبخ من أول الصبح مثلا إلى المغرب، وكلها آخر شيء لقمة وثلاث أرباع هذه الطعام يروح للزبالة وانتم ترون. وبهذا ليش هذا الحرص على الطعام في شهر رمضان، مع أنه شهر رمضان هو عملية تخلي عن الطعام بمقدار، مو أنه أن الصفرة ممدودة بأنواع وأشكال من الطعام ما موجود في الأيام العادية، مع أن الأيام العادية أنت فاطر وفي شهر رمضان أنت صائم، والصائم شنو يأكل؟ أنت تخدم على الصفرة تأكل لك قليل من الطعام، شيء قليل جدا، هذا القليل اللي أنت تأكله هذا يشبعك، ما تحتاج إلى أكثر من هذا. فهذه الصفرة الممدودة آخر شيء، أصلا ما ممكن تأكل هذا الطعام الموجود على الصفرة، ويظل هذا الطعام يلقى آخر شيء، واليوم الثاني أيضا تعاد الكرة مرة ثانية، وأيضا نفس الطريقة الدخول بالمطبخ من الصباح إلى المغرب وهكذا. الآن نفس ربة البيت أو السيلانية مثلا تشتغل، وشوفون بعض السيلانيات قبل شهر رمضان يهربون من البيوت، صحيح ولا لا؟ عندكم هذه الفكرة، يهربون لأن ما يقدرون في شهر رمضان أنهم يقوم بهذا الشغل المضاعف أضعاف مضاعف عن الأشهر العادية عن الأيام العادية. فإذا أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة، يبون يفرغون هذا القلب بحيث ما عندهم تعلقات قلبية بشيء، ما عندهم أهداف من وراء هذه الوسائل، يريدون أنهم يتحركون إلى الآخرة، يريدون أن يصلوا إلى حالة الكمال، يتكاملون في هذه الدنيا، والآخرة هي عبارة عن انعكاس لحالة الإنسان في الدنيا. ذاك الإنسان اللي يكون في الدرك الأسفل من النار هو حالته الدنيوية أنه في الدرك الأسفل، يعني يصير عملية أنهما مثل العملة اللي لها وجهان، وجه من طرف ووجه من طرف آخر. الإنسان اللي يعيش في الدنيا حالته هو حالة التسافل، الآن يعيش حالة الدرك الأسفل من النار، يوم القيامة يحشر على حالته. ذاك الإنسان اللي يحشر في الدرجات العالية من الجنة هو الآن عايش في جنته، لأنه في الرواية إنما هي أعمالكم ترد إليكم، يوم القيامة هي أعمالك، هذه الجنة اللي تحصل عليها، هذا النعيم اللي تحصل عليه في الجنة هي أعمالك، فترد إليك ولكن ترد بصورة ثانية. فإذا كان أكو عندك أشجار وفيها فواكه وأنهار وغرف تجري من تحتها الأنهار، هذه عبارة عن أعمالك ولكن انقلبت إلى صورة ثانية، نفس الصلاة اللي أنت تأديها تنقلب يوم القيامة إلى صورة ثانية تقدم لك شيء. فإذا هي الأعمال ولكن تتحول إلى صورة ثانية، يصير لك لأنه اختلاف النشآت كما يقال، اختلاف النشآت يؤدي إلى اختلاف الصور للأشياء للأعمال. فعملت الصلاة الآن تحصل هناك على شيء، تقوم بعمل معين تحصل على شجرة لفاكهة معينة، أنه هذه الأعمال أيضا موجودة، ما هي الجزاءات المترتبة على هذه الأعمال. فإذا الإنسان يريد أن يفرغ قلبه من التعلقات بحيث ما يصير عنده تعلقات، ينقلب إلى إنسان زاهد. فإذا انقلب إلى إنسان زاهد الآن قلبه فارغ، يستطيع أن يتوجه إلى الآخرة بحيث ما يكون عنده انشغالات فكرية. هذا الإنسان اللي انشغل بالقلم مدة 3-4 أيام، هذه الانشغالات ما تصير عند الإنسان الذي لا يكون عنده تعلق قلبي، يحول هذه الوسائل إلى مزرعة للآخرة، بحيث أن هذه الروايات التي تتكلم عن الدنيا، عن أن الدنيا مزرعة الآخرة، نتعامل نعم أنها نريد هنا أن نزرع حتى نأخذ الحصاد يوم القيامة. فإذا ازرع الآن واحصد يوم القيامة. الإنسان إذا أتى يوم القيامة ما حصل على شيء، لا يقول يا رب ما أعطيتني شيء، الله يقول له هذا الشيء اللي أنت عملته في الدنيا الآن أنت تأخذ النتيجة. أقرأ الرواية مرة ثانية، هذا الراوي يقول: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال: وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط. وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.